مفروض في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا أثناء شرحنا لباب زكاة الحبوب والزيتون من عندي قوله رحمه الله: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه قبل النفقة أم بعدها، فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قال. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق قاعدة أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبتدي أثمامه فعليه زكاة، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أثمامه ويستغني عنه. قال مالك: في قول الله تعالى: ولا تحقر يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: ومن باع أرض حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبق صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طار وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.
ايش قبل؟ طيب، انتهينا الى قوله في هذا الباب: قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، يقبل منهم في ذلك ما دفع. ثم بعد ذلك المقطع الذي قرأه الشيخ جزاه الله خير، وهو: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه. أقول: كلام الإمام مالك رحمه الله تضمن مسائل تضاف إلى المسائل السابقة للباب. المسألة الأولى: تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة، تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة. فذكر أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة هي الحنطة، والحنطة معروفة اللي نسميها اليوم الحب، اللي نسميها اليوم الحب، والشعير وهو معروف، وهو نوعان: نوع يعطى للحيوان ونوع يعطى للإنسان. ومن الشعير يصنع نوع من الطعام يعطى للإنسان المفقود الحزين التعبان، اسمه إيش؟ التلبينة، حيث يؤخذ مقدار من الشعير بحبه بقشره بدون يعني ما يزال القشر، ويطحن ناعما، ثم يوضع معه حليب ويغلى على النار، ثم يحلى بالعسل. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه التلبينة المصنوعة من الشعير، قال: إنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن، إنها تجم الفؤاد وتذهب. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أتت إلى عزاء عند الأنصار تأمرهم أن يضعوا برمة على النار وتصنع لهم تلبينة، يأتون بشعير وحليب وتحلي بالأسر وتقدمه لأهل الميت حتى يذهب عنهم الحزن، لأنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. علميا الآن ثبت أن مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب، مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب، سبحان الله. وهذا سيدخل في باب الإعجاز العلمي، أن التلبينة هذه وطعمها يعني لذيذ جدا يستسيغه الإنسان ويشتهيه، سبحان الله. وهي تشبه يعني نوع من الحلويات زي هذه الحلوى اللي يسموها أم علي وكذا، لكنها من الشعير والحليب مع العسل، ملعقة شعير مطحون مع كاسة أو كاستين حليب تغلى على النار وتحلى بالعسل. هذا الشعير. السلت من نوع الشعير، ويبدو أنه مسلوت من قشره. السلت من نوع الشعير. والذرة معروفة، الذرة معروفة، والدخن أيضا معروف، والأرز والعدس والجلبان واللوبيا. أما الجلجلان فهي السمسم، الجلجلان فسروها بأنها السمسم المعروف. فهذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة، هذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، يعني كان حصادها خمسة أوسر، خمسة أوسر. ووضع الإمام ضابط لهذه الحبوب فقال: وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. إذن أول شرط أنها تصير طعاما، وأنها تحصد، وأنها تحصد وتصير حبا. إذن هذا ضابط الحبوب التي تجب فيها الزكاة عند الإمام رحمه الله. فرأى قال الإمام: والناس مصدقون في ذلك، يعني صاحب الزرع هو المصدق، يقال له الحبوب التي أنت تزرعها هل بلغت النصاب؟ فإن بلغت النصاب قيل: كم بلغت؟ قال كذا، قيل: عليك فيها كذا. إن قال ما بلغت النصاب خلاص، الناس مصدقون في ذلك، لأن عملية فكها من وعاءها الذي تكون فيه، مثلا اللوبيا تكون في غطاء تقشر، والسمسم قد يكون في غطاء ويقشر، وهكذا بعض أنواع الحبوب. فهذه والحنطة في سنبلها تقشر، ما يمكن أن يحيط عامل السلطان بكميتها، ولا سينشغل في كل مزرعة كل طول الوقت. فالعملية موكلة إلى أصحاب الزرع، وهم مؤتمنون فيما يقولون من بلوغها النصاب أو عدم بلوغها النصاب. فإذا بلغت النصاب قيل لهم: كم مقدار الذي عندكم؟ فإن قالوا كذا قيل: الواجب كذا بنصابه. المسألة الثانية قول الإمام مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ يعني نفقة الزيتون في حصاده وعصره، نحسب أنه بلغ أنه عليه العشر أو نصف العشر قبل ما ننزل قيمة النفقة، ولا بعد ما نأخذ النفقة؟ يعني متى؟ فقال الإمام: لا يلتفت إلى النفقة، إنما يسأل هل بلغ ما عصر من الزيتون من الزيت النصاب أو لم يبلغ، دون النظر إلى النفقة. النفقة ما هي محسوبة، النفقة ليست محسوبة، إنما ننظر فقط إلى ما نتج من حصاد الزيتون بعد عصره، ماذا أنتج من الزيت، هل أنتج النصاب خمسة أوسق أو لم ينتج، ولا نظر إلى النفقة. وكذا في سائر الزروع، يعني لا يجي المزارع يقول: والله كلفني الحصاد 1000 ريال فأنا أنزل من الحصاد قيمة 1000 ريال وبعد كذا لا، خلاص الحصاد هذا اللي خرج خمسة أوسق خلاص فيه الزكاة، يلا كذا ما فيك تنقص لي منه قيمة النفقة اللي انت انفقتها في حصاده او في عصره اذا كان زيتونا، او في قشره اذا كان ذي قشر. قال الامام ايضا: فرع، ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا فيما وقع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا، اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. طبعا قوله أخذ من زيته العشر إذا كان يسقيه أغلب العام بماء السماء أو بالبعاد، أما إذا كان يسقيه بالنضح بالثواني فإنه يجب فيه نصف العشر. مسألة. قال مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاته. أقول هذه المسألة صورتها أن صاحب الزرع بعد ما بدأ صلاح الزرع ووجبت فيه الزكاة باع، خلاص باع المزرعة. فالإمام يقول زكاة هذا الحصاد الموجود على صاحب المزرعة الأول مو على اللي اشتراها، ليش؟ لأنها وجبت فيها الزكاة وهي في ملكه. أما إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها، صلاح ثمرها، فزكاته على الذي اشترى، فزكاته على الذي اشترى. ليش؟ لأنها إنما وجبت فيها الزكاة وهي في، فهي تتبع، فالزكاة تتبع الملك، الزكاة تتبع الملك. إلا إذا اشترط البائع للمزرعة بعد بدو صلاح الثمر على المشتري أنه يزكيها، وقال له خلاص أنا أبيعك هي وترى فيها الزكاة، أنا ما زكيتها، اشترط عليك أنك أنت تزكيها. واضح؟ فهنا يزكيها الذي اشترى لا الذي باع. مثل هذه الصورة ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع نخل، من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للذي باع، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى، إلا أن يشترى. مثلا المشتري يقول ثمرها مؤبر هو لك، لكن أنا اشترط إنه لي، خلاص، فيقول له هذا طيب هي لك وزكاتها عليك، انتهينا، ما أبغى، خلاص خذها بالثمر. إن ما تشارطها فثمرها للبائع وعليه زكاتها. والحديث صحيح: من باع نخلا لم تؤبر، من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للذي باع، فإن باعها وقد أبر، فإن باع، من باع نخلا مؤبرة فثمرها للذي باع، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى. وكذا الزكاة تلحق البائع إذا كانت قد أبرت، وتلحق المشتري إذا كانت لم تؤبر وأبرت عندهم، وأبرت عندهم. هذه المسألة هي التي ذكرها الإمام رحمه الله، فهو يقول: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك: هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ قوله: ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، حتى ييبس في أكمامه، يعني خلاص يبدو صلاحه، الزرع اللي فيه حبوب حتى يبدو صلاحه. ليش؟ لأنه إذا كان البائع يبغى يشتريه هو زرع ماله ثمر، ما راح يستفيد، لكن بهذه الصورة يصلح بيع الزرع. وغالبا لأنه الزرع الذي ييبس في أكمامه غالبا يحش، ثم يعني يأخذها كأنها أرض ويشيل الزرع اللي فيها. على كل حال، حتى لو باعه بعد ما يبس واشترط المشتري الثمر له، فالثمر له وعليه الزكاة، إلا أن إذا اشترطها البائع، إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له والزكاة على مين؟ على البائع. فالمسلمون على شروطهم، وما تراضوا عليه من البيع يلزم إذا لم يخالف الشرع. المسألة التالية في تفسير قوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده. جاء في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول أنها في الزكاة، واتوا حقه يوم حصاده، يعني النبات والزرع الذي يزكى يزكى يوم حصاده. التفسير الثاني أن المراد بقوله واتوا حقه يوم حصاده أي الصدقة النفل الزائدة على الزكاة الواجب. واختلف أصحاب هذا القول: هل صدقة التطوع من الزرع الزائدة على الزكاة محكمة لم تنسخ أو نسخت؟ فالذين قالوا أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده يعني ما زاد على الصدقة الواجبة من تقديم صدقات تطوع ونفل للمساكين والفقراء، منهم من قال هذه الآية منسوخة نسخها وجوب الزكاة، ومنهم من قال هذه الآية ليست منسوخة وإنما بقي حكمها على الاستحباب لصاحب الزرع، فهو بعد أن يؤدي زكاة ما عنده من المال، ما عنده من الزرع، يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر، يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر. والقول الأول هو القول الأشهر، أن المراد بقوله واتوا حقه يوم حصاده أي الزكاة المفروضة، أي الزكاة المفروضة، وهو الذي اختاره الإمام مالك، فقال: قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك، وهذا قول ابن عباس وجماعة من السلف رضوان الله عليهم، يقولون أن قوله واتوا حقه يوم حصاده هو في وجوب الزكاة، هو في الزكاة الواجبة. مسألة، قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدأ صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. هذا تبع للمسألة الأولى، هذا تبع في المسألة الأولى التي ذكرناها. ناتي للباب الجديد.
قال رحمه الله ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يزيد منه أربعة أرجل من التمر وما يأخذ منه أربعة أرجل من الزبيب وما يأخذ منه أربعة أرجل من الحنطة وما يأخذ منه أربعة أرجل من الخشبية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصف الواحد من التمر أو من الزبيب أو في الحنطة أو في التصمية ما يبلغ السن الواحد منه خمسة أوسط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط من السن صدقة. وإن كان في الصف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسط ففيه زكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسط فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من السن خمسة أوسط وإن اختلفت أسماءه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسكر كل ذلك صنف واحد، فإذا حفظ الرجل من ذلك كله خمسة أوسط جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا خطف الرجل منه خمسة أوسط وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية وهي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا واللبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حفظ الرجل من ذلك خمسة أوسط بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض عليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما أكل من النبر، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك قال كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان واحد بواحد يدا بيد؟ قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين في الجزاء فيجزان منها ثمانية أوسط من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسط وللآخر ما يجد أربعة أوسط أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسط وليس على الذي جد أربعة أوسط أو أقل من الصدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يحصد، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يحصد من الزبيب خمسة أوسط أو يحصد من الحنطة خمسة أوسط فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسط فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جزاؤه أو قطاعه أو عقاده خمسة أوسط. قال السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باع أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه.
جزاك الله خير. أقول هذا الباب عقده الإمام رحمه الله في بيان صور من أحكام زكاة الثمار، وكل هذه الصور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعود إلى قضية بلوغ النصاب، كلها تعود إلى قضية بلوغ النصاب. فتضمن كلامه المسائل التالية: المسألة الأولى، إذا كان الرجل عنده مزرعة فيها تمر وفيها عنب وفيها حبوب، خلاص فيها تمر وفيها عنب وفيها حبوب، هذه المزرعة لما جدها يعني حصدها وأنزل ما فيها من الثمر وجدها كل نوع منها لم يبلغ النصاب، فالتمر ما بلغ 5 أوسق، بلغ 4 أوسق، بلغ 3 أوسق، العنب ما بلغ 5 أوسق، الحبوب ما بلغت 5 أوسق بجميع أصنافها وأنواعها، خلاص يقول الإمام مالك لا تجب فيه الزكاة، وهذا الظاهر لأنها لم تبلغ النصاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة فيما دون 5 أوسق، وهذا واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أوردها الإمام، إذا كان الإنسان عنده في المزرعة أنواع من الصنف الواحد، يعني مثلا في التمر عندنا برحي وعندنا مثلا برني وعندنا مثلا عجوة وعندنا مثلا سكري وعندنا، لكن كل نوع من أنواع الصنف الواحد، يعني الصنف هو التمر، لكن كل نوع من أنواع التمر لم يبلغ النصاب، فالنخل اللي جدينا منه التمر من البرني ما بلغ وسق، ومن السكري ما بلغ وسق، ومن البرني ما بلغ وسق، ومن العجوة ما بلغ وسق، لكن مجموع أنواع التمر هذه بلغ 5 أوسق وزود، قال الإمام تجب فيه الزكاة لأنها صنف واحد وإن تعددت أنواعها فكلها تمر. كذا العنب وما ينتج منه بعد تجفيفه من الزبيب، فإن من العنب ما هو أسود، من العنب ما هو أحمر، من العنب ما هو أخضر، من العنب ما هو ببذر، من العنب ما ليس ببذر، وقد يقع في بعض البلاد من العنب أكثر من 20 أو 30 نوع تختلف أنواعه وأشكاله وطعومه، لكنه كله اسمه إيش؟ عنب. فلو فرضنا أن هذه المزرعة فيها أنواع من العنب لم يبلغ النوع الواحد النصاب، لكن إن جمعنا مجموع هذه الأنواع بلغت 5 أوسق وزيادة، فالمصنف يقول تجمع هذه الأنواع جميعها لأنها جميعها صنف واحد وهو العنب. كذا أنواع الحبوب القطنية سماها، قال العدس، قال اللوبيا، قال الحمص، قال ممكن تحط الترمس، ممكن اللي هي تجي مغلفة، تجي مغلفة، قال هذه القطنيات كلها تعتبر نوع واحد، فإذا بلغ مجموعها النصاب وإن تعددت أنواعها تعتبر كلها صنف واحد، فإذا بلغ مجموع الأنواع هذه النصاب وجبت فيها الزكاة. وهذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية ذكرها الإمام. المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام وكررها في هذا الباب وفي الباب الذي قبله، يقول إذا بلغت 5 أوسق بصاع النبي، وهذا يفيد أن من زمن الإمام مالك من القرن الثاني وجد صاع يختلف في كميته عن صاع النبي، ووجد صاع يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا بالإجازة مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصاع يساوي 4 أمداد، فبهذا الوعاء الذي بالإجازة تناقلته الأمة من زمن الرسول إلى اليوم تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالوزن من الرز ما يساوي تقريبا 2 كيلو و170 أو 180 غرام، يعني لو أخذت 2 كيلو وربع غرام أنت خلاص استوعبت بالاحتياط كمان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يكررها في الباب الأول وفي الباب هذا، وكأن هذا فيه إشارة أنه من زمنه اشتهر وجود صاع لا يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يركز أن حسبة بلوغ النصاب تكون بصاع النبي، وإخراج الزكاة أيضا تكون بنفس الصاع. وهذه مسألة كررها المؤلف دلالة على أهميتها. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في ذلك، يقول المصنف رحمه الله: سؤال، يقول: إن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعاف في العدد من الورق يدا بيد. أقول: تعلمون في باب الربا أنه إذا اختلفت الأجناس قال رسول الله: فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. فلك أن تبيع غرام من الذهب بكيلو من الفضة، لأن هذا جنس وهذا جنس، والرسول يقول إذا اختلفت الأجناس. لك أن تبيع صاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة، لأن هذا جنس وهذا جنس، ما دام يدا بيد. فإن لم يكن يدا بيد أصبح ربا النسيئة، أصبح ربا النسيئة. الإمام أورد السؤال، قال: إن قال قائل: كيف اعتبرت القطنية كلها صنف واحد؟ اعتبرتها كلها صنف واحد، وفي البيع ممكن الإنسان يبيع الترمس صاع بصاعين مثلا من اللوبيا ما دام يدا بيد، خلاص. فقال الإمام: هي صنف واحد، كما نعتبر الذهب والفضة صنف واحد أنها من النقدين، ويجوز التفاضل فيها ما دام يدا بيد. وفي الزكاة نكمل نصاب الذهب بحسابه من الفضة، ونكمل نصاب الفضة بحسابه من الذهب. فكذا هذه الأجناس وإن تنوع الأنواع وإن تنوعت ما دامت من صنف واحد، وهو إيش؟ القطنية، يعني التي لها وعاء غلاف، تعتبر جنس واحد. انتبهت كيف قياس الإمام في المسألة؟ طيب، المسألة التالية، قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية إلى آخره. ما هذه المسألة؟ يقول: لو كانت مزرعة زرعها بين رجلين فيها نخل لهذا الربع ولهذا الثلاثة الأرباع، خلاص، هو شريك في الربع والآخر له الثلاثة الأرباع، وقسمنا النخل على هذا الأساس، فطلع جزاز هذا دون النصاب، دون خمسة أوسق من التمر، وهذا جزازه دون خمسة أوسق من التمر، فلا يلزمهم زكاة، لأن كل واحد إنما تجب عليه الزكاة فيما، وهذا لا يملك إلا جزاز الربع، وجزاز الربع لا يبلغ النصاب، وذاك لا يزكي إلا ما يملك، كل الذي يملكه الثلاثة الأرباع وهو لا يبلغ النصاب، فلا تجب عليهم الزكاة. ولو كانت المزرعة مقسومة بنفس القسمة، ولكن أحدهما الذي له الثلاثة الأرباع جاء حصاد التمر اللي عنده يبلغ خمسة أوسق، والثاني حصاد التمر اللي عنده لا يبلغ خمسة أوسق، فهذا تجب عليه الزكاة وهذا لا تجب عليه الزكاة. ما نقول عشانهم شركاء تجب في مجموع المال، لا، إنما كل واحد تجب عليه الزكاة فيما يملكه، فهو يملك الربع، فالربع من حصاد المزرعة له، لا، إذا ما بلغ النصاب ما تلزمه الزكاة، وذاك الذي له الثلاثة الأرباع إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة عليه، فإن بلغت النصاب عليه هو لوحده دون الآخر الزكاة، وإن كانوا هم شركاء في المزرعة، والمزرعة تسقى بماء واحد والأرض واحدة، ولكن إنما يجب على الإنسان الزكاة بما يملك، فيما يملك. والإمام عقد المسألة لبيان هذه الصورة، فهو يقول: قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية أوسق من الثمر، أنه لا صدقة عليهما فيها، وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جز أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجز، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من الثمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. يعني لا تؤثر قضية أنهم يشتركان في هذه المزرعة وأن المزرعة تسقى بماء واحد وأنها أرض واحد، هذا لا يؤثر، إنما كل إنسان تجب عليه الزكاة فيما يملك. أنا أملك من هذه المزرعة مثلا الخمس، والآخر يملك الخمسين، والآخر يملك ثلاثة أخماس. أنا في الخمس ما بلغت النصاب، لما قسمنا الحصاد على خمسة حق الخمس ما بلغ النصاب، ما عليه الزكاة. أبو صاحب الخمسين أيضا ما بلغ النصاب فما تجب عليه الزكاة. أبو ثلاثة الأخماس بلغ عليه هو الزكاة، مع أنه كل حصاد مزرعة وأرض واحدة ويسقى بماء واحد. ليش؟ إيش علة المسألة؟ لأن الإنسان إنما يزكي ما يملك. وزي كده في التجارات، لو فرضنا إنه شركة رأس مالها مثلا مبلغ وقدره، لكن أنا ماني شريك في هذه الشركة إلا بمقدار كذا، وهذا المقدار لا يبلغ النصف، فما علي زكاة، ما علي زكاة. مسألة: قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر وإلى آخره، أنك إذا أخرجت الزكاة وأبقيت عنده ثم بعد سنوات بعته، ما يلزمك الزكاة فيه ولا في قيمته إلا بعد أن يحول في قيمته الحول إذا بلغت النصف. وهذا واضح، لأن الحبوب والحصاد والجذاذ بعد ما تؤدي الزكاة وأصبح عندك للغذاء وأصبح مثل مال القنية، ما يجب عليك أن تزكيه كل سنة، خلاص حقه يوم حصاده وانتهى، فهو جالس عندك تختزنه أنت، فجلس عندك سنة، جلس عندك سنتين، مو مؤثر، إلا بشرط واحد: إذا عرضته للتجارة، إذا عرضته للتجارة وكان مالا دائرا، فهنا تجب فيه الزكاة، يقوم كل سنة ويزكى، يقوم كل سنة ويزكى. أما إذا لم تعرضه للتجارة وكنت يعني تضعه، لم يكن مالا دائرا إنما عروض غير دائرة، تنتظر يعني السوق، بعد سنة سنتين بعته، يجب عليك أن تزكيه مرة واحدة على ما هو مقرر في مذهب الإمام مالك رحمه الله. الحاصل أنه يقول: لا بد أن تنتظر حولان الحول على قيمة هذه الحبوب التي أنت زكيتها، حتى وإن مضى لها عندك أكثر من حول. ليش؟ لأن الحبوب خلاص ما فيها الزكاة، فلو جلس السنة أو سنتين ما فيها الزكاة، لأن أشبهت مال القنية والطعام المدخر، خلاص تجب الزكاة في إيش؟ في قيمتها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن حاجتك وحال عليها الحول. هذا تقرير كلام الإمام مالك رحمه الله. الباب الذي يليه:
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الثواب فيها صدقة، الرمان والفسق والسكين وما أشبه ذلك وما لم يشرك إذا كان من الثواب. قال: ولا في النصر ولا في الدخول كلها صدقة، ولا في أثماننا إذا بيعت صدقة حتى يكون على أثماننا الحول من يوم البعث لنوم بيعها ويخلص صاحبها ثمنها.
وهو نصاب، ما في عندك الكلمة دي؟ هذا الباب هو تتم للباب الأول. الباب الأول بيّن ما لا تجب فيه الزكاة بالنسبة لأوصاف وشروط الزكاة، من بلوغ النصاب، من تحقق الملك إلى آخره. من حولان الحول. الباب هذا عقده الإمام لبيان أصناف من الفواكه ومن الزروع لا تجب فيها الزكاة. فقال أنواع الفاكهة غير التمر والعنب اللي احنا ذكرناه، أنواع الفاكهة لا تجب فيها الزكاة، فالتفاح والخوخ اللي هو سماه هنا الفرس، الخوخ والرمان والتين والكمثرى والسفرجل والمشمش، عد من أنواع، والموز، عد من أنواع الفاكهة ما شئت، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. خلاص. قال الإمام وأنواع البقول كلها كالجرجير والخس و اسمها ايش اللي حطوه في السلطة، البقدونس والكزبرة ونحوها من البقوليات الورقيات أيضا لا تجب فيها الزكاة. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت عروض تجارة بيع وتشتري فيها، فيجب في أثمانها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، على الثمن مو عليها هي، وحال عليها الحول. وهذا صار باب آخر غير باب وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، صار باب الزكاة في عروض التجارة. خلاص. وإلا هي في نفسها لا زكاة فيها، وإلا هي في نفسها لا زكاة فيها. الباب الذي يليه القضب، الشراح فسروا قالوا النبت برعمي مثل البرسيم الذي يعطى للماشية، تعرفوا البرسيم؟ قال هناك نوع من النبات البرعمي مثل البرسيم يعطى للأنعام تأكلها، فهذه أيضا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. يعني من كانت عنده أراضي أو مزارع يزرع فيها البرسيم ونحوه كالقضب هذا لا تجب فيه الزكاة. وتصحف هذا الاسم على بعضهم فقال القصب، وهذا غير صحيح، فإن القصب قد يعد من أنواع الفاكهة ولا يعد من أنواع البقوليات. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء بصدقة الرقيق والخيل وعلمه. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عمرو بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عنه، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن إن أحبوا خذها منهم، إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله رحمه الله وردتنا عليهم يقول على أنفرانه. قال وحدثني عمالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حجر أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو في منى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. قال وحدثني عمالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة الدراهم فقال: وهل في الخيل من صدقة؟
هذا الباب عقده الإمام أيضا، وهو تتمة أو في المعنى يمشي مع الأبواب السابقة في بيان أنواع أيضا لا تجب فيها الصدقة. ذكر المصنف في العنوان قال: باب ما جاء في صدقة الرقيق. الرقيق هم العبيد المماليك، العبيد المماليك، والمملوك في الإسلام يشبه المتاع والقنية التي يقتنيها الإنسان. والقاعدة في أبواب الزكاة أن المال المستعمل الذي للقنية ولا يطلب للنماء أن هذا المال لا تجب فيه الزكاة. والخيل المقصود بها الخيل التي للركوب وللاستعمال، واليوم مقام الخيل يقوم إيش؟ السيارات التي تستعملها وتركبها وتروح تجيب، إن شاء الله بلغت 10 سيارات ما تجب عليك فيها الزكاة. والعسل لأنه لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، بل قامت الأدلة على عدم وجوب الزكاة في العسل. والمذهب عند الحنابلة أن في العصر روايتين، الرواية أن روايتين في العصر، رواية بوجوب الزكاة فيه ورواية بعدم وجوب الزكاة فيه، وهذا الذي تسانده الأدلة. أورد الإمام حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراف بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كده في نسخكم كلها كده السند عن سليمان بن يسار عن عراف بن مالك كده عندكم كلكم كلكم عن أبي هريرة كده هشوف هذا من مساوئ الطبعات الحديثة إنها ما تميز الروايات. قال ابن عبد البر رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعرة، بينما في كل شوف الطبعات اللي عندكم المختلفة عن سليمان بن يسار عن عرة، وهذا خطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي، والصواب ما هو مثبت. فباين اللي طبعوا الكتاب سووا انهم شاطرين فأثبتوا الصواب رواه على الجادة، بين رواية يحيى خطأ على الخطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك عن أبي هريرة كذا مروية وهي خطأ، لكن هي كذا رواية، هي كذا رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذا نبه عليه الإمام ابن عبد البر، قال أدخل يحيى سليمان بين سليمان وعراك واوا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك، وهو خطأ عد من غلطه، والحديث محفوظ في الموطئات كلها وفي غيرها من حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، وهما تابعيان نظيران، وعراك أسن وسليمان أفقه وبن دينار تابعي أيضا. فهذه مشكلة والله تواجهنا كثير في ضبط الروايات، في ضبط الروايات. وأنا اقترحت سابقا وعيد الاقتراح، لو أن شخصا يتتبع تنبيهات ابن عبد البر للخطأ الواقع في رواية يحيى بن يحيى الليثي ويطبع في جزء صغير، أو يميز فروق الروايات بين يحيى بن يحيى الليثي وغيره ويطبع أيضا في جزء صغير مما نبه عليه ابن عبد البر، بحيث أن الإنسان مهما اشترى رواية للموطأ يفك هذا الجزء يتأكد من ضبط الرواية أو عدم ضبطها أو إيش الخلل اللي فيها، لأنه إذا كان الآن كل المطبوعات عندكم وهي رواية ابن يحيى الليثي على الخطأ معناته هذه مشكلة، والخطأ الموجود هنا هو الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنها رواية على الجادة. كيف الرواية على الجادة؟ يعني مثلا المشهور رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاءت رواية محفوظة عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جده، جاء راوي روى الحديث فما ضبط السند عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن غير جده، فروى على الجادة فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيصف العلماء رواية هذا الذي وهم بأنها رواية على الجادة ويعنون أنه أخطأ لم يضبط اللفظ فأعاده على الرواية المعروفة على الجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك كثير في الأسانيد إذا جاء راوي وروى الحديث على غير الجادة يقول روايته هي المضبوطة، ومن روى على الجادة يعل بأنه رواه على الجادة. خلاص. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أقول ما نبغى نطول مسألة، المسألة الأولى قوله ليس على المسلم، هل يفهم منهم أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لذلك ذكر المسلم؟ نقول لا، قالوا ليس في هذه الرواية ما يدل على أن الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة، فإن الآية صريحة في ذلك وهي قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، والآية الأخرى قال لم أكن من المصلين، ولم إيش الآية تكملتها ولم أكن أطعم المسكين. فهذه الآية وهذه الآية صريحة في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وقال العلماء إنما معنى هذا الحديث أن الكافر مطالب أولا بإزالة الموانع التي تمنع من قبول العمل منهم، وهي الشرك بالله. الشرك بالله، فإذا أزال الشرك بالله وآمن برسول الله طلب بهذه الأعمال. فعدم فصرف الحديث هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم هو خطاب لمن أزال موانع قبول العمل منه، وهو المسلم. فإن الكافر إذا أزال موانع قبول العمل منه ماذا يكون؟ يكون مسلما. فليس في الحديث دلالة على ترك خطاب الكفار بفروع الشريعة. المسألة الثانية، قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، المراد هنا بالصدقة الزكاة المفروضة. وقد تطلق الصدقة كما سبق ونبهنا في أول كتاب الزكاة، قد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة، كما قد تطلق الزكاة بمعنى الصدقة التطوعية. فهذا المراد منه الزكاة المفروضة، أي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة مفروضة واجبة عليه. المسألة الثالثة، علة هذا الأمر عند العلماء أنها أموال للقنية ليست لي أنما، أنها أموال للقنية ليست لي أنما. المسألة الرابعة، خالف الظاهرية جمهور أهل العلم في فهم هذا الحديث، ففهموا أنه ليس في العبد ولا في الفرس زكاة مطلقا، حتى وإن كان لعروض التجارة، حتى إن كان لعروض التجارة، وهذا خطأ منهم، فإن الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وخلاف الظاهرية هنا خلاف مبني على أصل يخالفهم فيه جمهور العلم، فلا اعتبار بخلافهم في هذه المسألة. ثم أورد الإمام حديث أن أبا عبيدة لما جاءه أهل الشام وأرادوا أن يعطوه الزكاة من الخيل والرقيق، قال لهم ليس عليكم فيها زكاة، قال لهم ليس عليكم فيها زكاة. فلما ألحوا كتب إلى أمير المؤمنين فقال لا تأخذ منهم الزكاة. فلما ألحوا قال خذها من أغنيائهم واعطها لفقرائهم، يعني ورددها عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاذ بن جبل أنه قال وعلمهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه ورددها عليهم، يقول يعني على فقرائهم، يعني خذ هذا الذي أعطوك إياه أنه يعني صدقة أو زكاة ورددها على فقرائهم، ورددها على فقرائهم. مسألة، هذا فيه بيان أن الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء، صح ولا لا؟ الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء. طيب، هل يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء؟ هل يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء؟ أما صدقة التطوع فلا، صدقة الفرض فلا، لا يجوز أن تعطى للأغنياء، انتهينا منه. طيب، صدقة التطوع هل يجوز أن تعطى للأغنياء؟ هل يجوز أن تعطى للأغنياء؟ أقول العلماء من المذاهب الأربعة قالوا يجوز على سبيل الهبة، يجوز على سبيل الهبة. بل من أهل العلم، أي عادل خليك معي فين عادل، بل من أهل العلم من قال يجوز إعطاء صدقة التطوع لآل البيت لأنها على سبيل الهبة ولأنها ليست من أوساخ الناس. فالممنوع منه آل البيت هو إيش؟ الزكاة المفروضة. أما صدقة التطوع فعند جماعة من العلماء أنها أنهم ليسوا ممنوعين منها، فتعطى لهم على سبيل الهدية، تعطى لهم على سبيل الهدية، لأن صدقة التطوع تعتبر هبة. أما ترون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصدق عمر بفرس من خيله في سبيل الله تطوعا، ثم رأى فرسه الرجل يريد أن يبيعه، فماذا أراد عمر؟ أراد أن يشتريه. إيش قال له الرسول؟ نهى أن يشتريه. وإيش قال؟ قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فسماها هبة، سماها هبة. من هنا العلماء قالوا صدقة التطوع على سبيل الهبة تجوز، يأخذها الغني، أما على غير سبيل الهبة لا. وقالوا هي محرمة على المستغني عنها إذا تهيأ لأخذها، يعني سوى نفسه أنه ضعيف وكذا، حتى قالوا هي محرمة عليه. لكن إن أعطاك إياها أو منحها الشخص للناس على سبيل الهبة فإنها جائزة حتى لآل البيت. إيش العلة؟ قالوا هي جائزة لآل البيت لأن علة منع آل البيت من الصدقة أنها من أوساخ الناس، وهذا المعنى في الزكاة المفروضة وليس في صدقة. فإن الله عز وجل لما ذكر الزكاة المفروضة قال خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم، صح ولا لا؟ قالوا فهذا في المفروضة، أما التطوع لم يقل فيها ذلك، فدل أن التطوع ليست من باب أوساخ الناس، إنما كما دل عليها حديث عمر أنها من باب الهبة. فإذا استشعرت من صاحب الطعام أو من صاحب الصدقة هذه أنه يريد منحها لك على سبيل الهبة خذها، وتكون مستثناء من وتكون غير داخلة في حديث لا تحل الصدقة لغني. أما إذا تهيأت لها أنك تأخذ الصدقة، سويت أنك ضعيف أو يعني أنك يعني مستحق عشان يعطيك أو عشان يحفظك أو كذا فلا. ولذلك يعني ماء السبيل، التمر للصائمين، ترى عند الفقهاء ينظرون له أنه هبة، كلمة على الهامش. ولذلك الملك فهد الله يرحمه لما سوى مبرة للحجاج وكذا إيش كان يكتب عليها؟ هدية خادم الحرمين، هذا لا يتنافى مع كونها صدق. ولكن هنا الملحوظ فيها معنى الهدية حتى ما أحد يمتنع منها، ولأنها عامة للناس، ولأنه حتى الأغنياء يحتاجوا في ذاك الوقت إلى شربة موية وإلى شيء يعني يأكلوا أو يشربوا، صح ولا لا؟ فهذا المعنى إذا لوحظ جاز أخذ الغني من الصدقة بهذه الصفة. أما بغير هذه الصفة، خاصة إذا هو سار يعني يتهيأ له أنه يأخذها، قالوا يحرم عليه. وحتى في الأول قالوا والأفضل له أن يتنزه عنها، قالوا الأفضل له أن يتنزه عنها، مع أنهم قالوا أنه هبة لكن لاحظوا فيها معنى الصدقة، قالوا الأفضل أن يتنزه عنها. قالوا والغنى على أنواع، لأنه راح تيجي عندك مسألة أنه ما جاز أخذه من الصدقة جاز السؤال فيه، ما جاز أخذه من الصدقة جاز السؤال فيه، فهل يجوز للغني أن يسأل؟ ها؟ ما يجوز للغني أن يسأل، صح ولا لا؟ وأصلا السؤال حرام إلا الذي حاجة إلى آخره، صح ولا لا؟ إذا لاحظت هذا المعنى مع هذا المعنى قوي لك ما ذكرته من أن الأصل أنك تنتبه صاحب الدعوة يقول هذه صدقة، يقول هذه طعام عشان لكذا لكذا، ويجي يا أخي يقول له إذا أنت تبغاها صدقة كذا ترى إحنا يعني ما يصلح لنا، روح وديها لغيرنا. لا، إذا قال هدية وهبة ونفسه طيبة وحسيت الأمر واسع وما حرم منها الفقراء والمساكين كما قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء، إذا انتبهت لهذا جاز، وإلا تنزه عنها فهو أفضل. جاوبنا على سؤالك يا أبو هاشم. طيب بس نكمل الباب ونسمع السؤال. أبو هاشم كان سأل سؤال من ذاك الأسبوع وعدت هذا الأسبوع أني أجاوب. خلاص الباقي أن عمر عبد العزيز كتب أن لا يأخذ من العسل ومن الخير صدقة، وهذا واضح. وسألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين وهي نوع من الخيول، قال هل في الخيل صدقة؟ يعني البرادين مثل الخيل، إذا كانت الاستعمال العادي ليست للتجارة لا زكاة فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب مرحبا، هذا السؤال. هي الهبة الهدية أستاذ؟ أيوة، احنا بنقول يجوز إلا إذا كان لم يتهيأ يعني لم يتظاهر لأخذها. هذه الزكاة المفروضة، الزكاة أيوة، هذه هدايا العمال، هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر اسمه هدايا العمال، هدايا العمال غلول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول وضح لابن البتبية هذا، قال له: هل لا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى له؟ فدل الرسول أن هديتك إنما جاءتك بسبب عملك ووظيفتك، فما يصير إنك تأخذها. سبحان الله، الكفار بلغني في البيت الأبيض الرئيس إذا أهدي إليه شيء فترة رئاسته ما يأخذه، يتركه في البيت الأبيض الكفر ينصف. حياكم الله، هي السلام عليكم. أو كل مخلوق في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا أثناء شرحنا لباب زكاة الحبوب والزيتون من عند قوله رحمه الله: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه قبل النفقة أم بعدها، فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قال. فمن رفع من زيتونه خمسة عرفة قاعدة أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة عرفة لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبث ويبتدي أتمامه فعليه زكاة، وليس عن الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أتمامه ويستغني عنه. قال مالك: بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: ومن باع أرض حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبق صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع.
ايش قبل؟ طيب، انتهينا الى قوله في هذا الباب. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، يقبل منهم في ذلك ما دفع. ثم بعد ذلك المقطع الذي قرأه الشيخ جزاه الله خير، وهو: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه. أقول: كلام الإمام مالك رحمه الله تضمن مسائل تضاف إلى المسائل السابقة للباب. المسألة الأولى: تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة، تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة. فذكر أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة هي الحنطة، والحنطة معروفة اللي نسميها اليوم الحب، اللي نسميها اليوم الحب، والشعير وهو معروف، وهو نوعان: نوع يعطى للحيوان ونوع يعطى للإنسان. ومن الشعير يصنع نوع من الطعام يعطى للإنسان المفقود الحزين التعبان، اسمه إيش؟ التلبينة، حيث يؤخذ مقدار من الشعير بحبه بقشره بدون يعني ما يزال القشر، ويطحن ناعما، ثم يوضع معه حليب ويغلى على النار، ثم يحلى بالعسل. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه التلبينة المصنوعة من الشعير، قال: إنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن، إنها تجم الفؤاد وتذهب. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أتت إلى عزاء عند الأنصار تأمرهم أن يضعوا برمة على النار وتصنع لهم تلبينة، يأتون بشعير وحليب وتحلي بالأسر وتقدم لأهل الميت حتى يذهب عنهم الحزن، لأنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. علميا الآن ثبت أن مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب. مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب. سبحان الله، هذا سيدخل في باب الإعجاز العلمي، أن التلبينة هذه وطعمها يعني لذيذ جدا يستسيغه الإنسان ويشتهيه سبحان الله، وهي تشبه يعني نوع من الحلويات زي هذه الحلوى اللي يسموها أم علي أو كذا، لكنها من الشعير والحليب مع العسل، ملعقة شعير مطحون مع كاسة أو كاستين حليب تغلى على النار وتحلى بالعسل، هذا الشعير. السلت من نوع الشعير، ويبدو أنه مسلوت من قشره، السلت من نوع الشعير. والذرة معروفة، الذرة معروفة، والدخن أيضا معروف، والأرز والعدس والجلبان واللوبيا. أما الجلجلان فهي السمسم، الجلجلان فسروها بأنها السمسم المعروف. فهذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة، هذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، يعني كان حصادها خمسة أوسر، خمسة أوسر. ووضع الإمام ضابط لهذه الحبوب فقال: وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. إذن أول شرط أنها تصير طعاما، وأنها تحصد، وأنها تحصد وتصير حبا. إذن هذا ضابط الحبوب التي تجب فيها الزكاة عند الإمام رحمه الله. فرع، قال الإمام: والناس مصدقون في ذلك، يعني صاحب الزرع هو المصدق، يقال له الحبوب التي أنت تزرعها هل بلغت النصاب؟ فإن بلغت النصاب قيل: كم بلغت؟ قال كذا، قيل: عليك فيها كذا. إن قال ما بلغت النصاب خلاص، الناس مصدقون في ذلك، لأن عملية فكها من وعاءها الذي تكون فيه، مثلا اللوبيا تكون في غطاء تقشر، والسمسم قد يكون في غطاء ويقشر، وهكذا بعض أنواع الحبوب. فهذه والحنطة في سنبلها تقشر، ما يمكن أن يحيط عامل السلطان بكميتها، ولا سينشغل في كل مزرعة كل طول الوقت. فالعملية موكلة إلى أصحاب الزرع، وهم مؤتمنون فيما يقولون من بلوغها النصاب أو عدم بلوغها النصاب. فإذا بلغت النصاب قيل لهم: كم مقدار الذي عندكم؟ فإن قالوا كذا قيل: الواجب كذا بنصابه. المسألة الثانية، قول الإمام مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ يعني نفقة الزيتون في حصاده وعصره، نحسب أنه بلغ أنه عليه العشر أو نصف العشر قبل ما ننزل قيمة النفقة، ولا بعد ما نأخذ النفقة؟ يعني متى؟ فقال الإمام: لا يلتفت إلى النفقة، إنما يسأل هل بلغ ما عصر من الزيتون من الزيت النصاب أو لم يبلغ، دون النظر إلى النفقة. النفقة ما هي محسوبة، النفقة ليست محسوبة، إنما ننظر فقط إلى ما نتج من حصاد الزيتون بعد عصره، ماذا أنتج من الزيت، هل أنتج النصاب خمسة أوسق أو لم ينتج، ولا نظر إلى النفقة. وكذا في سائر الزروع، يعني لا يجي المزارع يقول: والله كلفني الحصاد ألف ريال فأنا أنزل من الحصاد قيمة الألف ريال وبعد كذا لا، خلاص الحصاد هذا اللي خرج خمسة أوسق خلاص فيه زكاة، يلا كذا، ما تجي تنقصني منه قيمة النفقة اللي انت انفقتها في حصاده او في عصره اذا كان زيتونا، او في قشره اذا كان ذي قشر. قال الامام ايضا: فرع، ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا فيما وقع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. طبعا قوله أخذ من زيته العشر إذا كان يسقيه أغلب العام بماء السماء أو بالبعاد، أما إذا كان يسقيه بالنضح بالثواني فإنه يجب فيه نصف العشر. مسألة، قال مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاته. أقول هذه المسألة صورتها أن صاحب الزرع بعد ما بدأ صلاح الزرع ووجبت فيه الزكاة باع، خلاص باع المزرعة. فالإمام يقول زكاة هذا الحصاد الموجود على صاحب المزرعة الأول مو على اللي اشتراها. ليش؟ لأنها وجبت فيها الزكاة وهي في ملكه. أما إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها صلاح ثمرها فزكاته على الذي اشتراه، فزكاته على الذي اشتراه. ليش؟ لأنها إنما وجبت فيها الزكاة وهي في، فهي تتبع، فالزكاة تتبع الملك، الزكاة تتبع الملك. إلا إذا اشترط البائع للمزرعة بعد بدو صلاح الثمر على المشتري أنه يزكيها، فقال له خلاص أنا أبيعك هي وترى فيها الزكاة، أنا ما زكيتها اشترط عليك أنك أنت تزكيها. واضح؟ فهنا يزكيها الذي اشترى لا الذي باع. مثل هذه الصورة ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من باع نخل، من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للذي باعها، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى إلا أن يشترى. مثلا المشتري يقول ثمرها مؤبر هو لك، لكن أنا اشترط إنه لي، خلاص، فيقول له هذا طيب هي لك وزكاتها عليك، انتهينا ما أبغى، خلاص خذها بالثمر. إن ما تشارطها فثمرها للبائع وعليه زكاتها. والحديث صحيح، من باع نخلا لم تؤبر، من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للذي باع، فإن باعها وقد أبر، فإن باعها، من باع نخلا مؤبرة فثمرها للذي باعها، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى. وكذا الزكاة تلحق البائع إذا كانت قد أبرت، وتلحق المشتري إذا كانت لم تؤبر وأبرت عندهم، وأبرت عندهم. هذه المسألة هي التي ذكرها الإمام رحمه الله، فهو يقول ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك، هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ قوله ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، حتى ييبس في أكمامه، يعني خلاص يبدو صلاحه، الزرع اللي فيه حبوب حتى يبدو صلاحه. ليش؟ لأنه إذا كان البائع يبغى يشتريه هو زرع ماله ثمر ما راح يستفيد، لكن بهذه الصورة يصلح بيع الزرع، وغالبا لأنه الزرع الذي ييبس في أكمامه غالبا يحش ثم يعني يأخذها كأنها أرض ويشيل الزرع اللي فيها. على كل حال حتى لو باعه بعد ما يبس واشترط المشتري الثمر له، فالثمر له وعليه الزكاة، إلا أن إذا اشترطها البائع، إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له والزكاة على مين؟ على البائع. فالمسلمون على شروطهم، وما تراضوا عليه من البيع يلزم إذا لم يخالف الشرع. المسألة التالية في تفسير قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، جاء في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول أنها في الزكاة، واتوا حقه يوم حصاده، يعني النبات والزرع الذي يزكى يزكى يوم حصاده. التفسير الثاني أن المراد بقوله واتوا حقه يوم حصاده أي الصدقة النفل الزائدة على الزكاة الواجب. واختلف أصحاب هذا القول، هل صدقة التطوع من الزرع الزائدة على الزكاة محكمة لم تنسخ أو نسخت؟ فالذين قالوا أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده يعني ما زاد على الصدقة الواجبة من تقديم صدقات تطوع ونفل للمساكين والفقراء، منهم من قال هذه الآية منسوخة نسخها وجوب الزكاة، ومنهم من قال هذه الآية ليست منسوخة وإنما بقي حكمها على الاستحباب لصاحب الزرع، فهو بعد أن يؤدي زكاة ما عنده من المال ما عنده من الزرع يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر، يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر. والقول الأول هو القول الأشهر أن المراد بقوله يؤتى حقه يوم حصاده أي الزكاة المفروضة، أي الزكاة المفروضة، وهو الذي اختاره الإمام مالك. فقال قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك، وهذا قول ابن عباس وجماعة من السلف رضوان الله عليهم يقولون أن قوله وآتوا حقه يوم حصاده هو في وجوب الزكاة، هو في الزكاة الواجبة. مسألة قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدأ صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. هذا تبع للمسألة الأولى، هذا تبع بالمسألة الأولى التي ذكرناها. ناتي للباب الجديد.
قال رحمه الله ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يزيد منه أربعة أوسق من التمر وما يخلص منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحمل منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحمل منه أربعة أوسق من الخصية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصف الواحد من التمر أو من الزبيب أو في الحنطة أو في الخصمية ما يبلغ الصف الواحد منه خمسة أوسق صاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه زكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أثماره وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسكر كل ذلك صنف واحد، فإذا حفظ الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجب فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا خطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الخصمية وهي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والخصمية الحمص والعدس واللوبيا والجلباب وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه خصمية، فإذا حفظ الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف الخصمية كلها ليس من صنف واحد من الخصمية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض عليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الخصمية والحنطة فيما أكل من النبر، ورأى أن الخصمية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك قال كيف يجمع الخصمية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان واحد بواحد يدا بيد؟ قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين في الجزار فيجد الثاني منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل من الصدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يبقى، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يحصد من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه زكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ نزاله أو مطاقه أو حصاده خمسة أوسق. قال: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باع، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باع، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يخرج تجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها رجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باع، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حتى حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي باعه.
جزاك الله. أقول: هذا الباب عقده الإمام رحمه الله في بيان صور من أحكام زكاة الثمار، وكل هذه الصور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعود إلى قضية بلوغ النصاب، كلها تعود إلى قضية بلوغ النصاب. فتضمن كلامه المسائل التالية: المسألة الأولى، إذا كان الرجل عنده مزرعة فيها تمر وفيها عنب وفيها حبوب، خلاص فيها تمر وفيها عنب وفيها حبوب، هذه المزرعة لما جدها يعني حصدها وأنزل ما فيها من الثمر، وجدها كل نوع منها لم يبلغ النصاب، فالتمر ما بلغ خمسة أوسق، بلغ أربعة أوسق، بلغ ثلاثة أوسق، العنب ما بلغ خمسة أوسق، الحبوب ما بلغت خمسة أوسق بجميع أصنافها وأنواعها، خلاص يقول الإمام مالك لا تجب فيه الزكاة، وهذا ظاهر لأنها لم تبلغ النصاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة فيما دون خمس أوسق، وهذا واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أوردها الإمام: إذا كان الإنسان عنده في المزرعة أنواع من الصنف الواحد، يعني مثلا في التمر عندنا برحي، وعندنا مثلا برني، وعندنا مثلا عجوة، وعندنا مثلا سكري، وعندنا، لكن كل نوع من أنواع الصنف يعني الصنف هو التمر، لكن كل نوع من أنواع التمر لم يبلغ النصاب، فالنخل اللي جدينا منه التمر من البرني ما بلغ وسق، ومن السكري ما بلغ وسق، ومن البرني ما بلغ وسق، ومن العجوة ما بلغ وسق، لكن مجموع أنواع التمر هذه بلغ خمسة أوسق وزود، قال الإمام تجب فيه الزكاة لأنها صنف واحد وإن تعددت أنواعها فكلها تمر. كذا العنب وما ينتج منه بعد تجفيفه من الزبيب، فإن من العنب ما هو أسود، من العنب ما هو أحمر، من العنب ما هو أخضر، من العنب ما هو ببذر، من العنب ما ليس ببذر، وقد يقع في بعض البلاد من العنب أكثر من 20 أو 30 نوع تختلف أنواعه وأشكاله وطعومه، لكنه كله اسمه إيش؟ عنب. فلو فرضنا أن هذه المزرعة فيها أنواع من العنب لم يبلغ النوع الواحد النصاب، لكن إن جمعنا مجموع هذه الأنواع بلغت خمسة أسوأ أو سق زيادة، فالمصنف يقول تجمع هذه الأنواع جميعها لأنها جميعها صنف واحد وهو العنب. كذا أنواع الحبوب القطنية سماها، قال العدس، قال اللوبيا، قال الحمص، قال ممكن تحط الترمس، ممكن اللي هي تجي مغلفة، تجي مغلفة، قال هذه القطنيات كلها تعتبر نوع واحد، فإذا بلغ مجموعها النصاب وإن تعددت أنواعها تعتبر كلها صنف واحد، فإذا بلغ مجموع الأنواع هذه النصاب وجبت فيها الزكاة. وهذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية ذكرها الإمام. المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام وكررها في هذا الباب وفي الباب الذي قبله، يقول إذا بلغت خمسة أوسق بصاع النبي. وهذا يفيد أن من زمن الإمام مالك من القرن الثاني وجد صاع يختلف في كميته عن صاع النبي، ووجد صاع يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا بالإجازة مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الصاع يساوي 4 أمداد. فبهذا الوعاء الذي بالإجازة تناقلته الأمة من زمن الرسول إلى اليوم تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تضبط صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالوزن من الرز ما يساوي تقريبا 2 كيلو و170 أو 180 غرام. يعني لو أخذت 2 كيلو وربع غرام أنت خلاص استوعبت بالاحتياط كمان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يكررها في الباب الأول وفي الباب هذا، وكأن هذا فيه إشارة أنه من زمنه اشتهر وجود صاع لا يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يركز أن حسبة بلوغ النصاب تكون بصاع النبي، وإخراج الزكاة أيضا تكون بنفس الصاع. وهذه مسألة كررها المؤلف دلالة على أهميتها. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في ذلك، يقول المصنف رحمه الله: سؤال، يقول: إن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة 2 بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعاف في العدد من الورق يدا بيد. أقول: تعلمون في باب الربا أنه إذا اختلفت الأجناس قال رسول الله: فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. فلك أن تبيع غرام من الذهب بكيلو من الفضة، لأن هذا جنس وهذا جنس، والرسول يقول إذا اختلفت الأجناس. لك أن تبيع صاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة، لأن هذا جنس وهذا جنس، ما دام يدا بيد. فإن لم يكن يدا بيد أصبح ربا النسيئة، أصبح ربا النسيئة. الإمام أورى السؤال، قال: إن قال قائل: كيف اعتبرت القطنية كلها صنف واحد؟ اعتبرتها كلها صنف واحد، وفي البيع ممكن الإنسان يبيع الترمس صاع بصاعين مثلا من اللوبيا ما دام يدا بيد، خلاص. فقال الإمام: هي صنف واحد كما نعتبر الذهب والفضة صنف واحد، أنها من النقدين، ويجوز التفاضل فيها ما دام يدا بيد. وفي الزكاة نكمل نصاب الذهب بحسابه من الفضة، ونكمل نصاب الفضة بحسابه من الذهب. فكذا هذه الأجناس وإن تنوع الأنواع وإن تنوعت ما دامت من صنف واحد، وهو إيش؟ القطنية، يعني التي لها وعاء غلاف، تعتبر جنس واحد. انتبهت كيف قياس الإمام في المسألة؟ طيب، المسألة التالية، قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها 8 إلى آخره. ما هذه المسألة؟ يقول: لو كانت مزرعة زرعها بين رجلين فيها نخل لهذا الربع ولهذا 3/4، خلاص، هو شريك في الربع والآخر له 3/4، وقسمنا النخل على هذا الأساس، فطلع جزاز هذا دون النصاب، دون 5 أوسق من التمر، وهذا جزازه دون 5 أوسق من التمر، فلا يلزمهم زكاة، لأن كل واحد إنما تجب عليه الزكاة فيما وهذا لا يملك إلا جذاذ الربع، وجذاذ الربع لا يبلغ النصاب، وذاك لا يزكي إلا ما يملك، والذي يملك الثلاثة الأرباع وهو لا يبلغ النصاب فلا تجب عليهم الزكاة. ولو كانت المزرعة مقسومة بنفس القسمة، ولكن أحدهما الذي له الثلاثة الأرباع جاء حصاد التمر اللي عنده يبلغ خمسة أوسق، والثاني حصاد الثمر اللي عنده لا يبلغ خمسة أوسق، فهذا تجب عليه الزكاة وهذا لا تجب عليه الزكاة. ما نقول عشانهم شركاء تجب في مجموع المال، لا، إنما كل واحد تجب عليه الزكاة فيما يملكه، فهو يملك الربع، فالربع من حصاد المزرعة له لا إذا ما بلغ النصاب ما تلزمه الزكاة، وذاك الذي له الثلاثة الأرباع إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة عليه، فإن بلغت النصاب عليه هو لوحده دون الآخر الزكاة، وإن كانوا هم شركاء في المزرعة والمزرعة تسقى بماء واحد والأرض واحدة، ولكن إنما يجب على الإنسان الزكاة بما يملك فيما يملك. والإمام عقد المسألة لبيان هذه الصورة، فهو يقول قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منها ثمانية أوسق من الثمر أنه لا صدقة عليهما فيها، وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جز أربعة أوسق أو أقل منها صدقة، وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجز أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. يعني لا تؤثر قضية أنهم يشتركان في هذه المزرعة وأن المزرعة تسقى بماء واحد وأنها أرض واحد، هذا لا يؤثر، إنما كل إنسان تجب عليه الزكاة فيما يملك. أنا أملك من هذه المزرعة مثلا الخمس، والآخر يملك الخمسين، والآخر يملك ثلاثة أخماس، أنا في الخمس ما بلغت النصاب، لما قسمنا الحصاد على خمسة حق الخمس ما بلغ النصاب ما عليه الزكاة، أبو صاحب الخمسين أيضا ما بلغ النصاب فما تجب عليه الزكاة، أبو الثلاثة الأخماس بلغ عليه هو الزكاة، مع أنه كل حصاد مزرعة وأرض واحد أو يسقى بماء واحد. ليش؟ إيش علة المسألة؟ لأن الإنسان إنما يزكي ما يملك. وزي كده في التجارات، لو فرضنا أنه شركة رأس مالها مثلا مبلغ وقدره، لكن أنا ماني شريك في هذه الشركة إلا بمقدار كذا، وهذا المقدار لا يبلغ النصاب، فما علي زكاة، ما علي زكاة. مسألة، قال مالك السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر وإلى آخره، أنك إذا أخرجت الزكاة وأبقيته عندك ثم بعد سنوات بعته ما يلزمك الزكاة فيه ولا في قيمته إلا بعد أن يحول في قيمته الحول إذا بلغت النصاب، وهذا واضح، لأن الحبوب والحصاد والجذاذ بعد ما تؤدي الزكاة وأصبح عندك للغذاء وأصبح مثل مال القنية، ما يجب عليك أن تزكيه كل سنة، خلاص حقه يوم حصاده وانتهى، فهو جالس عندك تختزنه أنت، فجلس عندك سنة جلس عندك سنتين مو مؤثر، إلا بشرط واحد، إذا عرضته للتجارة، وكان مالا دائرا، فهنا تجب فيه الزكاة، يقوم كل سنة ويزكى. أما إذا لم تعرضه للتجارة وكنت يعني تضعه لم يكن مالا دائرا إنما عروض غير دائرة تنتظر يعني السوق، بعد سنة سنتين بعته يجب عليك أن تزكيه مرة واحدة على ما هو مقرر في مذهب الإمام مالك رحمه الله. الحاصل أنه يقول لا بد أن تنتظر حولان الحول على قيمة هذه الحبوب التي أنت زكيتها حتى وإن مضى لها عندك أكثر من حول. ليش؟ لأن الحبوب خلاص ما فيها الزكاة، فلو جلس السنة أو سنتين ما فيها الزكاة لأن أشبهت مال القنية والطعام المدخر، خلاص تجب الزكاة في إيش؟ في قيمتها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن حاجتك وحال عليها الحول. هذا تقرير كلام الإمام مالك رحمه الله. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: ما لا تكاد فيه من الفواكه والصمت والذكور. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفسق والتين وما أشبه ذلك وما لم يشرك إذا كان من الفواكه. قال: ولا في الصمت ولا في الذكور كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يكون على أثمانها الحول من يوم الباع ليوم بيعها ويخلص صاحبها ثمنها.
وهو نصاب، ما في عندك الكلمة دي؟ هذا الباب هو تتم للباب الأول. الباب الأول بين ما لا تجب فيه الزكاة بالنسبة لأوصاف وشروط الزكاة، من بلوغ النصاب، من تحقق الملك إلى آخره، من حولان الحول. الباب هذا عقده الإمام لبيان أصناف من الفواكه ومن الزروع لا تجب فيها الزكاة، فقال أنواع الفاكهة غير التمر والعنب اللي احنا ذكرناه، أنواع الفاكهة لا تجب فيها الزكاة، فالتفاح والخوخ اللي هو سماه هنا الفرسك، الخوخ والرمان والتين والكمثرى والسفرجل والمشمش، عد من أنواع، والموز، عد من أنواع الفاكهة ما شئت، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. خلاص. قال الإمام: وأنواع البقول كلها كالجرجير والخس اسمها إيش اللي حطوه في السلطة، البقدونس والكزبرة ونحوها من البقوليات الورقيات أيضا لا تجب فيها الزكاة. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت عروض تجارة بيع وتشتري فيها، فيجب في أثمانها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، على الثمن مو عليها هي، وحال عليها الحول. وهذا صار باب آخر غير باب وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، صار باب الزكاة في عروض التجارة. خلاص. وإلا هي في نفسها لا زكاة فيها، وإلا هي في نفسها لا زكاة فيها. الباب الذي يليه. القضب، الشراح فسروا قالوا النفس برعمي مثل البرسيم الذي يعطى للماشية، تعرفوا البرسيم؟ قال هناك نوع من النبات البرعمي مثل البرسيم يعطى للأنعام تأكلها، فهذه أيضا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. يعني من كانت عنده أراضي أو مزارع يزرع فيها البرسيم ونحوه كالقضب هذا لا تجب فيه الزكاة. وتصحف هذا الاسم على بعضهم فقال القصب، وهذا غير صحيح، فإن القصب قد يعد من أنواع الفاكهة ولا يعد من أنواع البقولية. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعنب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عمر بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عهده ولا في فرسه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن إن أحب خذها منهم، إن أحب فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقها. قال مالك: معنى قوله رحمه الله وردتنا عليهم يقول على الفرائض. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن الحسن انه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز الى ابي وهو في منى الا ياخذ من العسل ولا من الخيل صدقه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال: سالت سعيد بن المسيب عن صدقه الفرائض فقال: وهل في الخيل من صدقه؟
هذا الباب عقده الإمام أيضا وهو تتمة أو في المعنى يمشي مع الأبواب السابقة في بيان أنواع أيضا لا تجب فيها الصدقة. ذكر المصنف في العنوان قال: باب ما جاء في صدقة الرقيق. الرقيق هم العبيد المماليك، العبيد المماليك، والمملوك في الإسلام يشبه المتاع والقنية التي يقتنيها الإنسان. والقاعدة في أبواب الزكاة أن المال المستعمل الذي للقنية ولا يطلب للنماء أن هذا المال لا تجب فيه الزكاة. والخيل المقصود بها الخيل التي للركوب وللاستعمال، واليوم مقام الخيل يقوم إيش؟ السيارات، السيارات التي تستعملها وتركبها وتروح تجيب، إن شاء الله بلغت 10 سيارات ما تجب عليك فيها الزكاة. والعسل لأنه لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، لا دليل على وجوب الزكاة في العسل، بل قامت الأدلة على عدم وجوب الزكاة في العسل. والمذهب عند الحنابلة أن في العسل روايتين، الرواية أن روايتين في العسل، رواية بوجوب الزكاة فيه ورواية بعدم وجوب الزكاة فيه، وهذا الذي تسانده الأدلة. أورد الإمام حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراف بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. في نسخكم كلها كده السند عن سليمان بن يسار عن عراف بن مالك كذا عندكم كلكم كلكم عن أبي هريرة كذا. شوف هذا من مساوئ الطبعات الحديثة إنها ما تميز الروايات. قال ابن عبد البر رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعرة، بينما في كل شوف الطبعات اللي عندكم المختلفة عن سليمان بن يسار عن عرة، وهذا خطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي، والصواب ما هو مثبت. فباين اللي طبعوا الكتاب سووا انهم شاطرين فاثبتوا الصواب رواه على الجادة، بين رواية يحيى خطأ على الخطأ. رواية يحيى بن يحيى الليثي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك عن ابي هريرة كذا مروية وهي خطأ، لكن هي كذا رواية، هي كذا رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذا نبه عليه الإمام ابن عبد البر، قال أدخل يحيى سليمان بين سليمان وعراك واوا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك، وهو خطأ عد من غلطه، والحديث محفوظ في الموطئات كلها وفي غيرها من حديث عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، وهما تابعيان نظيران، وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضا. فهذه مشكلة والله تواجهنا كثير في ضبط الروايات، في ضبط الروايات. وأنا اقترحت سابقا وعيد الاقتراح، لو أن شخصا يتتبع تنبيهات ابن عبد البر للخطأ الواقع في رواية يحيى بن يحيى الليثي ويطبع في جزء صغير، أو يميز فروق الروايات بين يحيى بن يحيى الليثي وغيره ويطبع أيضا في جزء صغير مما نبه عليه ابن عبد البر، بحيث أن الإنسان مهما اشترى رواية للموطأ يفك هذا الجزء يتأكد من ضبط الرواية أو عدم ضبطها أو إيش الخلل اللي فيها. لأنه إذا كان الآن كل المطبوعات عندكم وهي رواية ابن يحيى الليثي على الخطأ، معناته هذه مشكلة. والخطأ الموجود هنا هو الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنها رواية على الجادة. كيف الرواية على الجادة؟ يعني مثلا المشهور رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاءت رواية محفوظة عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جده، جاء راوي روى الحديث فما ضبط السند عن عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن غير جده، فروى على الجادة فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيصف العلماء رواية هذا الذي وهم بأنها رواية على الجادة ويعنون أنه أخطأ لم يضبط اللفظ فأعاده على الرواية المعروفة على الجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك كثير في الأسانيد إذا جاء راوي وروى الحديث على غير الجادة يقول روايته هي المضبوطة، ومن روى على الجادة يعلم بأنه رواه على الجادة. خلاص، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أقول ما نبغى نطول مسألة. المسألة الأولى قوله ليس على المسلم، هل يفهم منهم أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لذلك ذكر المسلم؟ نقول لا. قالوا ليس في هذه الرواية ما يدل على أن الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة، فإن الآية صريحة في ذلك وهي قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. والآية الأخرى قال: لم أكن من المصلين. ولم إيش الآية تكملتها؟ ولم أكن أطعم المسكين. فهذه الآية وهذه الآية صريحة في أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وقال العلماء إنما معنى هذا الحديث أن الكافر مطالب أولا بإزالة الموانع التي تمنع من قبول العمل منهم، وهي الشرك بالله. الشرك بالله، فإذا أزال الشرك بالله وآمن برسول الله طلب بهذه الأعمال. فصرف الحديث هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم هو خطاب لمن أزال موانع قبول العمل منه وهو المسلم. فإن الكافر إذا أزال موانع قبول العمل منه ماذا يكون؟ يكون مسلما. فليس في الحديث دلالة على ترك خطاب الكفار بفروع الشريعة. المسألة الثانية قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة. المراد هنا بالصدقة الزكاة المفروضة. وقد تطلق الصدقة كما سبق ونبهنا في أول كتاب الزكاة، قد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة المفروضة، كما قد تطلق الزكاة بمعنى الصدقة التطوعية. فهذا المراد منه الزكاة المفروضة، أي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة مفروضة واجبة عليه. المسألة الثالثة علة هذا الأمر عند العلماء أنها أموال للقنية ليست لي أنما، أنها أموال للقنية ليست لي أنما. المسألة الرابعة خالف الظاهرية جمهور أهل العلم في فهم هذا الحديث، ففهموا أنه ليس في العبد ولا في الفرس زكاة مطلقا حتى وإن كان لعروض التجارة، وهذا خطأ منهم، فإن الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وخلاف الظاهرية هنا خلاف مبني على أصل يخالفهم فيه جمهور العلم، فلا اعتبار بخلافهم في هذه المسألة. ثم أورد الإمام حديث أن أبا عبيدة لما جاءه أهل الشام وأرادوا أن يعطوه الزكاة من الخيل والرقيق قال لهم: ليس عليكم فيها زكاة. فلما ألحوا كتب إلى أمير المؤمنين فقال: لا تأخذ منهم الزكاة. فلما ألحوا قال: خذها من أغنيائهم واعطها لفقرائهم، يعني ورددها عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاذ بن جبل أنه قال: وعلمهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه: ورددها عليهم، يقول يعني على فقرائهم، يعني خذ هذا الذي أعطوك إياه أنه يعني صدقة أو زكاة ورددها على فقرائهم. مسألة، هذا فيه بيان أن الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء، صح ولا لا؟ الأصل في الصدقة أن تعطى للفقراء. طيب، هل يجوز أن تعطى الصدقة للأغنياء؟ أما صدقة التطوع صدقة الفرض فلا، لا يجوز أن تعطى للأغنياء، انتهينا منه. طيب صدقة التطوع هل يجوز أن تعطى للأغنياء؟ أقول العلماء من المذاهب الأربعة قالوا يجوز على سبيل الهبة، بل من أهل العلم، أي عادل خليك معي فين عادل، بل من أهل العلم من قال يجوز إعطاء صدقة التطوع لآل البيت لأنها على سبيل الهبة ولأنها ليست من أوساخ الناس. فالممنوع منه آل البيت هو إيش؟ الزكاة المفروضة. أما صدقة التطوع فعند جماعة من العلماء أنها أنهم ليسوا ممنوعين منها، فتعطى لهم على سبيل الهدية، تعطى لهم على سبيل الهدية، لأن صدقة التطوع تعتبر هبة. أما ترون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصدق عمر بفرس من خيله في سبيل الله تطوعا، ثم رأى فرسه الرجل يريد أن يبيعه، فماذا أراد عمر؟ أراد أن يشتريه. إيش قال له الرسول؟ نهى أن يشتريه. وإيش قال؟ قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، فسماها هبة، سماها هبة. من هنا العلماء قالوا صدقة التطوع على سبيل الهبة تجوز، يأخذها الغني، أما على غير سبيل الهبة لا. وقالوا هي محرمة على المستغني عنها إذا تهيأ لأخذها، يعني سوى نفسه أنه ضعيف وكذا، حتى قالوا هي محرمة عليه، لكن إن أعطاك إياها أو منحها الشخص للناس على سبيل الهبة فإنها جائزة حتى لآل البيت. إيش العلة؟ قالوا هي جائزة لآل البيت لأن علة منع آل البيت من الصدقة أنها من أوساخ الناس، وهذا المعنى في الزكاة المفروضة وليس في صدقة. فإن الله عز وجل لما ذكر الزكاة المفروضة قال خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم، صح ولا لا؟ قالوا فهذا في المفروضة، أما التطوع لم يقل فيها ذلك، فدل أن التطوع ليست من باب أوساخ الناس، إنما كما دل عليها حديث عمر أنها من باب الهبة. فإذا استشعرت من صاحب الطعام أو من صاحب الصدقة هذه أنه يريد منحها لك على سبيل الهبة خذها، وتكون مستثناء من وتكون غير داخلة في حديث لا تحل الصدقة لغني. أما إذا تهيأت لها أنك تأخذ الصدقة، سويت أنك ضعيف أو يعني أنك يعني مستحق عشان يعطيك أو عشان يقصدك أو كذا فلا. ولذلك يعني ماء السبيل، التمر للصائمين، ترى عند الفقهاء ينظرون له أنه هبة، كلمة على الهامش. ولذلك الملك فهد الله يرحمه لما سوى مبرة للحجاج وكذا، إيش كان يكتب عليها؟ هدية خادم الحرمين، هذا لا يتنافى مع كونها صدق، ولكن هنا الملحوظ فيها معنى الهدية حتى ما أحد يمتنع منها، ولأنها عامة للناس، ولأنه حتى الأغنياء يحتاجوا في ذاك الوقت إلى شربة موية وإلى شيء يعني يأكلوا أو يشربوا، صح ولا لا؟ فهذا المعنى إذا لوحظ جاز أخذ الغني من الصدقة بهذه الصفة. أما بغير هذه الصفة، خاصة إذا هو سار يعني يتهيأ له أنه يأخذها، قالوا يحرم عليه. وحتى في الأول قالوا والأفضل له أن يتنزه عنها، قالوا الأفضل له أن يتنزه عنها، مع أنهم قالوا أنه هبة لكن لاحظوا فيها معنى الصدقة، قالوا الأفضل أن يتنزه عنها. قالوا والغنى على أنواع، لأنه راح تيجي عندك مسألة أنه ما جاز أخذه من الصدقة جاز السؤال فيه، ما جاز أخذه من الصدقة جاز السؤال فيه، فهل يجوز للغني أن يسأل؟ ما يجوز للغني أن يسأل، صح ولا لا؟ وأصلا السؤال حرام إلا الذي حاجة إلى آخره، صح ولا لا؟ إذا لاحظت هذا المعنى مع هذا المعنى قوي لك ما ذكرته من أن الأصل أنك تنتبه لصاحب الدعوة، يقول هذه صدقة، يقول هذه طعام عشان لكذا لكذا، ويجي يا أخي يقول له إذا أنت تبغاها صدقة كذا، ترى إحنا يعني ما يصلح لنا، روح وديها لغيرنا. لا، إذا قال هدية وهبة ونفسه طيبة وحسيت الأمر واسع وما حرم منها الفقراء والمساكين كما قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء، إذا انتبهت لهذا جاز، وإن لا تنزه عنها فهو أفضل. جاوبنا على سؤالك يا أبو هاشم. طيب بس نكمل الباب ونسمع السؤال. أبو هاشم كان سأل سؤال من ذاك الأسبوع وعدت هذا الأسبوع أني أجاوب. خلاص الباقي أن عمر بن العزيز كتب أن لا يأخذ من العسل ومن الخير صدقة، هذا واضح. وسألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين وهي نوع من الخيول، قال هل في الخيل صدقة؟ يعني البرادين مثل الخيل، إذا كانت الاستعمال العادي ليست للتجارة لا زكاة فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب مرحبا، هذا السؤال. هي الهبة الهدية أستاذ؟ أيوة، أنا بنقول يجوز إلا إذا كان لم يتهيأ، يعني لم يتظاهر لأخذها. هذه الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. أيوة، هذه هدايا العمال، هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر اسمه هدايا العمال. هدايا العمال غلول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وضح لابن البتبية هذا، قال له هل جلس أحدكم في بيت أبيه وأمي لينظر أيهدى له؟ فدل الرسول أن هديتك إنما جاءتك بسبب عملك ووظيفتك، فما يصير إنك تأخذها. سبحان الله، الكفار بلغني في البيت الأبيض الرئيس إذا أهدي إليه شيء فترة رئاسته ما يأخذه، يتركه في البيت الأبيض الكفر. حياكم الله، هي السلام عليكم.